شمر الذيل وبادر للعمل، والزم التقوى ودع عنك الكسل، واهجر القول الذي لا يرتجى منه نفع، وافعل الخير تنال. وإذا قلت نعم فاعمل بها، إنما العاقل إن قال فعل. وطن النفس على الصبر ولا تكترث يوما إن الخطب نزل. وألزم الشورى، وألزم الشورى، وإن شاورت في فعل أمر لا تخالف وامتثل. واقطع الآمال من مال الورى، واعتصم بالله نعم المتكل. ودع الحرص ولا تسلك له طرقا، فالحرص كم شخص قتل. وليكن صمتك فكرا، لا تكن ساكنا إلا بقلب ذي وجل. وابذل المعروف، وابذل المعروف، وفرقه على كل ذي فقر ومن عنك سأل. يستر الجود عيوبا وكذا، يظهر العورات في الناس البخل. وإذا فاتك شيء لا تقل ليته لي وعساه ولعل. روض النفس ووطنها على عمل الخير ومنهاج السبل. وإذا مسك مكروه فلا تبتئس في الأمر، فالدنيا دول، مرة تسقيك صابا وكذا، مرة تسقيك شهدا وعسل.
إذا ما طمحت إلى غايتي ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة. في هذه الحلقات أشارككم بعض الأمور الهامة في الحياة والتي تعلمتها، تعلمتها أحيانا من الكتب، تعلمتها من أساتذتي العلماء، تعلمتها من أصحابي، تعلمتها من تجارب فاشلة أكثر من التجارب الناجحة، وتعلمتها من خلال تحليلي للحياة من حولي. فوجدت من خلال ما علمتني الحياة مبدأ رئيسي أشار إليه الشرع وتعلمته في الحياة، أنه أمر ضروري لكل من يريد أن ينجح، وهو موضوع الاستشارة. حلقتنا اليوم حول الاستشارة، وموضوع الاستشارة موضوع بعض الناس يمارسه باستمرار، وبعض الناس يسير في الحياة كأنه لا يحتاج إلى أي رأي آخر فلا يستشير أحدا، وهيهات وشتان بين هذا وهذا. المبدأ الأساسي الذي نريد أن ننطلق منه هنا أنه كما جاء في الأثر: ما ندم من استشار، وما خاب من استخار. الذي يستخير الله يصلي ركعتين استخارة ما يخيب، والذي يستشير ما يندم. يعني أنا أتعجب أنه بعض الناس يستغني عن الاستشارة. أنت استشير، ليس بالضرورة أن تأخذ بالاستشارة إذا كنت مقتنع أنها غير مفيدة ولا رأيك أفضل، لكنك لن يضرك شيء أن تسمع للرأي الآخر. هناك بعض الناس لا يحسن الاستماع. هناك بعض، أنا أقول لكم قصة يعني بالنسبة لي شيء مضحك. مرة واحد من التجار صديق لي فاتصل فيه وكان بإلحاح، قلت له خير؟ قال لي أنا محتاج أستشيرك بأمر هام جدا. فقلت له تفضل. فجاءني في البيت وجلس يتكلم ساعة ونصف وأنا قاعد أسمع. بعدين في نهاية ساعة ونصف قال شكرا دكتور ومشى. هذا ما جاي يستشير، هذا شخص جاي ينفس، يعني يتفلسف، يثبت رأيه، لكن ما ليس هكذا الاستشارة. الاستشارة أن تسمع. طبعا هناك مبادئ لهذه الاستشارة، هناك شروط لمن تستشيره، وهناك قواعد أساسية تتعلق بالاستشارة، كلها سنتحدث عنها في هذه الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم المختار محمد خاتم النبيين والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، كان كثير الاستشارة، كان كثير الاستشارة. انظروا إليه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقافلة أبي سفيان التي أدت فيما بعد إلى معركة أحد، معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأصحابه، ما كانوا حاسبين حسابهم أن سيلتقوا بجيش هجوم على قافلة، القافلة فيها 40 حارس، خرج لهم 314 شخص. إذن المسألة سهلة جدا. فبدأوا يبحثوا عنهم، القافلة اختفت، طبعا تعرفون القصة الشهيرة. بعد ذلك وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أن جيش من مكة قد وصل وسيلتقي بهم في أي لحظة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل الجيش، كل الناس، وخطب بهم وأخبرهم أن القافلة ما ندري أين هي، وأن الجيش قد اقترب وقد نلتقي به في أي لحظة. أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فقال كلاما رائعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شكره وأثنى عليه، ثم قال أشيروا علي أيها الناس. ووقف عمر رضي الله عنه فقال كلاما رائعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شكره، ثم قال أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد فقال كلام في منتهى الروعة فشكره النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فهنا وقف سعد بن معاذ سيد الأنصار فقال يا رسول الله لعلك تعنينا نحن معشر الأنصار، لأن كل اللي تكلموا كان من المهاجرين. فقال نعم، سمعت رأيي، أبي أسمع الرأي الآخر أيضا. الذين وقفوا متحمسين هؤلاء كلهم مهاجرين، معظم الجيش أكثر من 200 واحد كانوا من الأنصار، أنتم ما رأيكم؟ أنتم الأغلبية في الجيش هنا. فقال كلام رائع أيضا وقال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. لاحظوا أربع مرات لكل الجيش يقول أشيروا علي، وهو نبي مختار موحى إليه مؤيد بالوحي من الله عز وجل، ومع ذلك يطلب الاستشارة. هذه سنة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سيدنا موسى عليه السلام يقول لما الله سبحانه وتعالى كلفه بالنبوة والرسالة ماذا قال؟ قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وهذه سنة الصالحين وسنة العقلاء. انظروا إلى بلقيس، بلقيس لما نزل عليها كتاب من سليمان بالتهديد أما أن يستسلموا ولا سيأتيهم الجيش، ماذا قالت وأنجت دولتها من الخراب؟ قالت يا أيها الملأ، الملأ هم الأعيان وكبار القوم، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. العاقل يشاور، إذا كان المؤيدين بالوحي يشاوروا فكيف نحن لا نحتاج إلى هذه الشورى والاستشارة. الشورى والاستشارة هذه لها قواعد، لها أصول، لها مبادئ. هذه المبادئ وهذه الأصول هي مما سأحدثكم به بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن الاستشارة. أحدثكم عن مفهوم من مفاهيم الاستشارة مأخوذ من السيرة النبوية، مفهوم رئيسي. هذا حدث في غزوة أحد. في غزوة أحد لما جاءت الأخبار أن جيش الكفار سيأتي مهاجم للمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، ما رأيكم؟ هل نقاتلهم داخل المدينة حرب شوارع وعصابات كما يقولون، ولا نحاربهم بجيش نظامي خارج المدينة؟ وبدأت الآراء تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم والأقلية معه كانوا يرون أنهم يقاتلون داخل المدينة، هذا كان رأي النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن ما يخرجوا بجيش خارج المدينة. حمزة رضي الله عنه ومجموعة من الصحابة وخاصة الذين لم يحضروا بدر، لأن كانوا خارجين من أجل كما ذكرنا قافلة، ما كانوا خارجين من أجل معركة، فهؤلاء متحمسين للخروج للكفار، فكانت الأكثرية رأيها أن احنا نخرج ونقاتلهم خارج المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذا الآن أنا قاعد أعطيكم مبادئ الاستشارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أن الأكثرية مع هذا أخذ برأي الأكثرية وقال استعدوا للمعركة سنخرج لهم، ودخل بيته ليلبس سلاحه. النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة لما كان يقاتل، لما كان يخرج للمعارك، كان يلبس الحديد، الخودة والملابس الحديد، يعني لبس عسكري تماما. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلبس ملابس الجيش. في هذه الأثناء الصحابة اللي اقترحوا عليه الخروج بدأوا يتشاورون، قالوا احنا لعلنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو رأي أن نبقى، فما رأيكم أن نغير رأينا؟ وبركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة رأيه أن نبقى في المدينة. وظلوا حتى اتفقوا على هذا الرأي، أن يغيرون رأيهم وكما يقولون ويصوتوا في اتجاه أن نبقى في المدينة. وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الحرب وخرج من البيت، وإذ هم ينتظرون قال ما لكم؟ قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك على الخروج، فإن شئت نبقى في المدينة نبقى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولة فيها تعليم لمبدأ من مبادئ الاستشارة، قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، ونزل قول الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن في مرحلة اسمها مرحلة شورى، وفي مرحلة اسمها مرحلة تنفيذ. في الشورى نقلب الآراء ونتبادل الآراء ونقترح الاقتراحات ونؤيد ونعارض، فإذا اتفقنا على رأي ودخلنا مرحلة التنفيذ ما في تردد، ما يصير شورى في وقت التنفيذ. فإذا هذا من مبادئ الشورى، أن الشورى تنقطع إذا بدأ التنفيذ، فلا تخلطوا، لا تخلطوا والله أن الشورى وتستمر الشورى وإحنا قاعدين ننفذ مترددين، ما يصير تردد أثناء التنفيذ، فهذا مبدأ من مبادئ الشورى. خرج المسلمون ودخلوا المعركة وهزموا في المعركة كما تعرفون في معركة أحد، ونزلت الآيات. من بين هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى، مفهوم إسلامي رئيسي، يقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآيات سورة عمران نزلت في غزوة أحد. هذه الآية جاءت بعد هزيمة أحد للتأكيد على أهمية الشورى في الأمة. اسمعوا جيدا ماذا تقول الآية بعد المعركة التي خسرها المسلمون، ماذا تقول الآية؟ الآية تقول رغم أنهم هم الذين أشاروا عليك بالخروج، ورغم أن هذا الرأي سبب الهزيمة، مع ذلك لا تترك شوراهم. هذا معنى أصيل. إذا شاورت بعض الناس وأشاروا عليك ومشيت على رأيهم وطلع الرأي غلط، خلاص ما أشاوركم مرة أخرى؟ كلا، لا تترك الشورى لأن والله في أحد الآراء طلع غلط. هذا طبيعة الحياة، ليس كل الآراء ستكون سليمة، حتى الإنسان الحكيم حتى الإنسان الواعي أحيانا قد يشير برأي خطأ، فهذا وارد، هذا وارد. فإذا هذا أيضا من مبادئ وقوانين الشورى. مبدأ آخر من مبادئ الشورى نستخلصه من قصة أخرى، قصة فيها عبرة. النبي صلى الله عليه وسلم عزم على العمرة، عزم للخروج للعمرة، هذا في العام السادس للهجرة، وخرج معه الصحابة الكرام، وصار صلح الحديبية، وجزء من اتفاقية صلح الحديبية ان المسلمين ما يعتمروا هذا العام، يرجعوا هم لابسين ملابس الإحرام، كبروا بالتلبية، دخلوا في الإحرام، فجاءت الأوامر الآن بناء على الصلح أن نتحللوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال تحللوا من إحرامكم سنعود. قالوا كيف يا رسول الله نتحلل وإحنا وصلنا إلى مكة نريد أن نعتمر؟ كانوا رافضين لهذا الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر عليهم قال تحللوا، فرفضوا وكادوا يهلكوا، جعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يهلكوا. النبي صلى الله عليه وسلم استاء، ما في ولا صحابي على فكرة، ولا واحد من الصحابة قام وتحلل، حتى كبار الصحابة ما فيهم واحد تحلل من ملابسه، كلهم منتظرين شيء يصير، ما مستغربين كيف يرجعوا وهم محرمين، يرجعوا من العمرة ولم يعتمروا. النبي صلى الله عليه وسلم استاء، يأمرهم فلا يطيعوا، تكاد تنزل بهم صاعقة إذا عصوا نبيهم. فهنا مع استيائه لا يدري ماذا يفعل، ثلاث مرات يأمرهم تحللوا تحللوا، وهم وهو الكل ينتظر، الكل ما قالوا لا، لكنهم جالسين، ما حد قام ما حد تحرك. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على خيمته، دخل إلى خيمته وهو حزين حزين، ماذا سيحدث للمسلمين الذين عصوه؟ فهنا تأتي المرأة المستشارة، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في صلح الحديبية، تدل على عقل المرأة ومكانتها. هذا الموقف من أم سلمة هو الذي نجى المسلمين من عذاب الله. رأته حزينا فسألته ما لك يا رسول الله؟ قال أمرتهم أن يتحللوا فلم يتحلل أحد. فقالت أو تحب يا رسول الله أن يتحللوا؟ قال نعم، ما أحب أن تنزل عليهم ينزل عليهم عقاب. قالت يا رسول الله اخرج أنت وتحلل، هم ما زال عندهم أمل في العمرة ما دام شايفينك أنت لابس ملابس الإحرام، لكن إذا أنت تحللت خلاص سيفقدوا الأمل في العمرة فسيتحللوا جميعا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الحلاق فأمره أن يحلق له فيتحلل، فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه الناس خلاص فقدوا الأمل في أنهم يعتمروا، فقاموا يقولون من شدة إسراعهم للتحلل كاد بعضهم يجرح بعض. فإذا هنا الرأي المستشار قد يأتي من شخص غير متوقع، استشيروا استشيروا كل من حولكم، إذا قضية تهمكم استشيروا. سيدنا أبو بكر الصديق لما فكر أن يجمع القرآن في كتاب واحد، كان القرآن موزع الآيات موزعة ليست موجودة في مصحف واحد، فلما فكر في هذا ظل يستشير ويستخير شهرا كاملا، شهر كامل يستشير ويستخير. إذا القضية تهم الناس جميعا استشير كل الناس. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعين ستة تكون الخلافة في أحدهم، ومات سيدنا عمر، اتفق الستة على أن يسلموا الأمر لعبد الرحمن بن عوف، هو يختار واحد منهم على أن لا يكون هو. عبد الرحمن بن عوف استشار كل الناس، كل الناس الذين في المدينة استشار، حتى كان يمسك الصبيان يسألهم من تريدون، حتى بعض البنات الشابات ما كنا يخرجنا فكان يطرق عليهن الأبواب ويسألها من ترين أن يكون الخليفة. شاوروا. هذا على فكرة أنا أعتبر أن هذا المثل دليل على الاستفتاء العام كما يسمونه في الأمة، على الديمقراطية، على الانتخاب الكبير الواسع الذي يشارك فيه كل الناس. وهذا يجرني إلى مفهوم أساسي، مفاهيم أساسية في قضية الاستشارة، اسمعوها جيدا، هذه من علم الإدارة ونحن نطبقها في حياتنا الإدارية لكن حياتنا العملية أيضا. عشان أعطيكم المفهوم، هذا قانون رئيسي من قوانين الإدارة، وأعطيكم قصة. جاء أحد العلماء بمجموعتين وأعطاهم مشكلة وطلب منهم حلول لهذه المشكلة، وبدأت كل فرقة تناقش المشكلة وتقترح حلول، لكن كان هذا البروفيسور متفق مع واحد، شخص واحد في إحدى المجموعتين، ليس في المجموعتين، في مجموعة من المجموعتين وضع فيهم واحد خلينا نعتبره مشاكس. هذا كل ما اقترح اقتراح يبحث عن العيوب في هذا الاقتراح، كل ما قالوا رأي يبحث عن العيوب في هذا الرأي. فطبعا المجموعة التي ما كان فيها مشاكس انتهوا بسرعة وكتبوا التقرير بسرعة وسلموه للأستاذ. المجموعة الثانية كل ما اقترحوا رأي هذا يطلع عيوبه، طيب يقولوا طيب العيوب هذه نعمل فيها كذا، فيقول طيب اكتبوا كيف ستعالجوها، لكن في عيب لفلاني، وكل شوية يطلع لهم عيب ويضعوا اقتراحات لعلاج هذا العيب وعيب، وظلوا طولوا أكثر من الآخرين بساعتين ثلاث ساعات، لكن كتبوا تقرير عجيب فيه كل الاحتياطات التي تجعل المشروع ينجح. جاءت النتيجة أن المجموعة الأولى أعطاهم الأستاذ سي، أعطاهم جيد، والمجموعة الثانية أعطاهم A، أعطاهم امتياز، ثم أعطاهم مهمة أخرى، وزع عليهم مهمة أخرى وقال أيضا الآن أعطوني اقتراحاتكم، لكن قبل أن تبدأوا اسمعوا، قبل أن تبدأوا أريد كل مجموعة أن تختار شخص واحد تنقله من مجموعتها إلى المجموعة الأخرى. المجموعة التي فيها المشاكس اختاروا من؟ طبعا اختاروا المشاكس يتخلصوا منه، هو دوخهم طول الكلام عليهم مع أنه هو اللي نفعهم وهو اللي خلاهم يأخذوا الايه. الناس تتضايق أحيانا من الديمقراطية، تتضايق من الرأي المخالف، أسهل شيء قرار واحد ورأي واحد ويلا، لكن رأي فج، رأي فيه مشاكل كثيرة. وهذا يجرني إلى مفهوم إداري رئيسي وقانون أساسي في الحياة. في عندنا شيء في علم الإدارة نسميه الانسجام، الانسجام هارموني. قضية الانسجام، لما آتي بمجموعة منسجمة، معنى الانسجام في الإدارة أنهم متقاربين في السن، في الخبرة، في التخصص، يعني مثلا مجموعة كلهم رجال، كلهم أبناء جنسية واحدة، كلهم خريجين إدارة، كلهم من جامعة عربية، كلهم خبرتهم في مجال معين 5 سنوات إلى 10 سنوات إلى آخره. خذوا مجموعة أخرى غير منسجمة، فيها رجال، فيها نساء، فيها صغار، فيها كبار، فيها عدة جنسيات، فيها عدة خبرات، فيها عدة تخصصات، أيهما أفضل، المجموعة المنسجمة ولا المجموعة غير المنسجمة؟ ما رأيكم؟ ألخص لكم هذا القانون، احفظوه احفظوه، هذا جزء من مفهوم الاستشارة وجزء من مفاهيم الحياة، مما علمتنا الحياة. المجموعة غير المنسجمة أفضل للشورى، أفضل للتخطيط، أفضل للتغيير، والمجموعة المنسجمة أفضل للتنفيذ. يعني الأفضل أن تكون الحكومة منسجمة، يشكلها حزب واحد على نمط واحد، لأن مطلوب تنفيذ الآن، ما هو مطلوب رأي. بينما المجموعة غير المنسجمة أفضل للتخطيط والشورى، يعني الأفضل شيء أن يكون البرلمان مختلط في كل الأشياء، هنا سينضج الرأي تنضيج حقيقي، والتنفيذ يكون مجموعة منسجمة. والأسوأ أن يكون هناك رأي واحد وبلا شورى وبلا ديمقراطية وبلا مجلس وبدلها الدوخة كلها، طبعا أريح لكنه ليس أنفع للأمة ولا أنفع للأداء. أشكركم على تفهم هذه المسائل ومزيد من معاني الشورى بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع علمتني الحياة، وحديثي معكم اليوم حول الاستشارة. وهنا أنا أخلط بين مجموعة من الأمور التي تعلمتها من العلم، تعلمتها من الإدارة، من الحياة، من تجربتي في إدارة الشركات، تعلمت بعض القضايا، وأيضا مما تعلمت من دين الله تعالى ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأعطيكم هذه الخلطة من مفهوم الاستشارة دينا ودنيا. تأتي قضية تتعلق بالاستشارة، هي متى يستعين المخطط بالمستشارين؟ هنا سؤال محدد. أنا أريد أن أعمل خطة لإنشاء شركة أو لتطوير مؤسسة أو منظمة أو مركز إسلامي أو جمعية تحفيظ أو غيرها أو دولة. متى نستعين بالمستشارين الخارجيين؟ هل دائما المستشارين الخارجيين هؤلاء نافعين مفيدين؟ ولا لا، هناك حالات لا أحتاجهم؟ الجواب على هذا لعلي أجيب عليه من خلال قصة فكاهية أنقلها لكم، نحن ندرسها في علم الإدارة. القصة تروي أن أحد المستشارين الكبار الذي يأخذ استشارة بالآلاف على كل يوم، طبعا عنده سيارته الفارهة، فقاعد يتمشى، فخرج خارج المدينة، وبينما هو يتمشى خارج المدينة في الصحراء مر على راعي للغنم، راعي غنم وعنده أعداد ضخمة من الأغنام السود. فهنا اقترب من بسيارته من راعي الغنم ونزل من السيارة وذهب إلى صاحب الغنم هذا، فسلم عليه فرد عليه السلام، قال له العفو يا أخي، أنت تعرف كم غنم عندك؟ قال لا يا أعرف. قال تعرف عددها بالضبط؟ قال اي نعم. قال ما شاء الله عندك أعداد كبيرة جدا. قال الحمد لله، ليس هذا الذي تراه فقط، حتى خلف هذا التل وخلف هذا التل الحمد لله الله رزقني خير. قال طيب ما رأيك لو أخبرتك بعدد أغنامك خلال 5 دقائق، تعطيني واحدة من هالأغنام؟ قال نعم، إيش القصة؟ قال لا ما في قصة، أنا عندي سؤال بسيط لك، إذا أخبرتك بعدد الأغنام بالضبط خلال 5 دقائق تعطيني واحدة من هالأغنام؟ قال لا عجيب، أنت ساحر؟ قال لا ماني ساحر. قال لك كيف راح تعدها خلال 5 دقائق؟ قال هذا مشكلتي، إذا أعطيتك الجواب بالضبط تعطيني واحدة من هالأغنام؟ قال والله إذا قدرت تعدها وبالضبط خلال 5 دقائق أعطيك واحدة من الأغنام. فهذا أخذ التلفون، اتصل في صديقة يشتغل في وكالة الفضاء الأمريكية الناسا، والناسا مصورة المنطقة بالكمبيوتر، فقال له عد لي كم نقطة سودة، كل الأغنام كانت سودة، فعد لي كم نقطة سودة موجودة، فعد الكمبيوتر كم نقطة سودة، فجاله قال له عندك 1361 غنمة. قال عجيب، هذا مثل السحر، والله تستاهل واحدة من هالأغنام. فالمستشار أخذ غنمة ركبها بالسيارة أراد أن يتحرك، فجاله راعي الغنم قال له لو سمحت قبل ما تتحرك عندي لك سؤال. قال له نعم. قال لو أخبرتك عملك بالضبط ترجع لي غنمتي؟ قال له بس تقول لي عملي بالضبط. قال له نعم. قال له يلا إيش أشتغل أنا؟ قال له أنت تعمل مستشار. قال عجيب، كيف عرفت؟ قال 3 علامات دلتني على أنك مستشار. قال ما هي؟ قال أما العلامة الأولى أنت جيتني وأنا ماني محتاجك. المستشار عادة هو يرمي نفسه على الناس بس تعالوا أعطوني استشارة. قال زين، والثانية؟ قال الثانية أنت أعطيتني معلومات أصلا أنا أعرفها، ما أعطيتني معلومات جديدة. على فكرة في عالم الاستشارات الفنية والإدارية في أكثر الأحيان المستشارين يسألوا القياديين ويسألوا الناس ما هي مشكلتكم وما هي اقتراحاتكم لعلاجها، ثم يجمع هذا الكلام يكتبه في تقرير ويعطيهم إياه مرة أخرى، وما يأتي بشيء جديد في الغالب، هو غير متخصص في هذا المجال في الغالب. قال طيب والثالثة؟ قال والله شوف، أنا إلى الثانية كنت شاك، لكن الثالثة تأكدت أنك مستشار. قال طيب إيش هي العلامة الثالثة اللي أكدت لك أني مستشار؟ قال يا رجل أنت أخذت كلب ما أخذت غنمة، ما تعرف الفرق. ماذا تعني هذه القصة؟ هذه القصة تعني باختصار أن ما في إنسان في الدنيا يفهم عملكم مثلكم، إذا أنت تدير مركز أو جمعية أو شركة أو وزارة، ما في أحد في الدنيا يفهم هذا الشغل في هذا البلد في هذا المكان مثلك أنت. ما في أحد يعمل يعرف عملك مثلك أنت. فالمستشار هذا زائد. طيب بناء على هذا، هل نحتاج مستشار؟ في الغالب لا، إلا في حالة رئيسية، وهي أني أنا أريد أن أخطط، وجزء من التخطيط يحتاج أني أعمل حملة تسويقية مثلا، وأنا لا أفهم في التسويق أو غير متمكن، واللي معاي كلهم غير متمكنين في التسويق. في هالحالة سآتي بمستشار متخصص في هذا المجال، أو أنا أريد أن أدخل في سوق جديدة أو شركة جديدة أو عمل جديد، في هالحالة سآتي بمستشار يفهم في هذه السوق أو يفهم في هذا العمل، أو أحتاج من يخطط لي أو يخطط معي الجانب التقني والكمبيوتر واحتياجات الشبكات، وأنا ما عندي أحد متخصص، فآتي بمستشار في هذا. ما آتي بمستشار يفكر نيابة عني، ما في أحد يستطيع أن يفكر نيابة عني. فإذا إذا فهمنا هذه المعادلة، المستشار مكمل لنا وليس بديل لنا كما يخطئ بعض الناس. فهذا مفهوم أساسي من مفاهيم الاستشارة. أنا هنا قاعد أحاول أن أنقل لكم فهمي وخبرتي وما علمتني الحياة في قضايا الاستشارة. ومن القضايا التي رأيتها في الحياة وباسم الدين ورأيت من يمارسها وصار عندي قناعة بخطأها، خطأ جذري، مفهوم موجود عند بعض الإسلاميين وموجود في بعض الكتب الإسلامية، هذه الشبهة التي أريد أن أعلق عليها. يقولون الشورى معلمة لا ملزمة. الشورى معلمة لا ملزمة يقصدون بها أن القائد يشاور، وبعد ما يسمع الآراء هو غير ملزم برأي الأكثرية، هو سمع الآراء ثم ينفذ ما يشاء. وطبعا يستشهدون على بعض المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف التي يستشهدون بها، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاءه الوحي، فطبعا في قضية الوحي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية مثلا أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم قرر إطلاقهم، فجاء الوحي وخطأه في هذه المسألة وأيد رأي عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى هذا الرأي. في غزوة الحديبية أو صلح الحديبية الذي أشرنا إليه قبل قليل، كان رأي الأغلبية برفض الصلح، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى بالوحي أنه يعقد هذا الصلح. هم ما كانوا قد ميزوا أنه وحي، لو كانوا انتبهوا أنه وحي ما عاندوه. فالقصد هنا بعض الناس يستشهدوا بمثل هذه المواقف على أن الشورى معلمة، حتى لو كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم عملها. من القادة اليوم مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك الذين يعقدون مجلس إدارة أو مجلس شورى أو سميه ما شئت، ويأتي القائد ويستشير ثم بعد ذلك لا يأخذ برأي الناس، أنت ليش جامعنا أصلا؟ خاصة بعض الناس تستشعر منا أنه حضر الاجتماع وهو مقرر أصلا، بس باسم أنه والله في اجتماع مجلس تعالوا يلا نتفاهم، وهو مقرر وخالص. ما في شيء اسمه شورى معلمة أرجوكم، هذا أمر قد انتهى. اليوم القرار الذي يجب أن يتخذ في الشركات في الجمعيات في الجماعات القرار جماعي. البرلمانات اليوم هي التي تصدر القرار، هي التي تشرع، الحكومة تنفذ. هكذا وصلت العقول الراقية في البشر واستقرت على هذا. أرجوكم، هذه الشبهة الحمد لله اليوم ليس لها وجود كبير، لكن كان لها وجود وانتهينا منه، وأرجوكم ما نعود إليه مرة أخرى، ما نعود إليه. ليس فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فينا من لا يخطئ، وليس فينا من يستقل برأيه. لابد أن يكون الرأي رأي جماعي ورأي شوري. هذه المفاهيم هي التي تؤصل لمفهوم الشورى وتحول الشورى إلى واقع. وأريد أن أختم هنا بقضية هي قد تستشكل عند بعض الناس، الديمقراطية والشورى. الديمقراطية في أصلها حكم الشعبي للشعب بالشعب كفر، لأن الحكم لله عز وجل ليس الشعب الذي يشرع. لكن هذا الأمر قد تطور تطور، ما عادت الديمقراطية على نفس المصطلح القديم، وإنما الديمقراطية اليوم هي الانتخاب الحر والتشكيل للحكومات واختيار الحاكم ورأي الأغلبية. هذا هو، هذه لا تتعارض مع الشورى بشرط. أنا ألخص الفرق بين الديمقراطية والشورى بكلمتين. الفرق هنا هو أمر واحد، أننا نمارس كل هذا لا حرج فيه بشرط أنه المجلس والبرلمان ولا الحكومة ولا المنتخبين لا يمسوا ثوابت الشريعة. ما يجوز لهم أن يصوتوا نحلل الخمر أو نحرمها، الله حرمها انتهت. فالديمقراطية إذا التزمت بثوابت الشرع نحن نحترمها، أما إذا الديمقراطية خالفت ثوابت الشرع فهنا خالفت ما نفهمه من أمر الشورى. فالشورى تحت الوحي وليست فوق الوحي، الديمقراطية تحت الوحي وليست فوق الوحي. هذه معاني مهمة جدا، ومزيد من هذه المعاني نختم بها هذه الحلقة بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وفي الجزء الأخير من حديثنا عن الاستشارة والمستشار. أريد أن أتكلم عن شروط المستشار، من نستشير، لكني أحببت أن أفعل هذا من خلال استخراج هذه الأمور من خلال آراء الشباب. فسألكم يا شباب عن سؤال بسيط جدا، إذا قررت أن تستشير، ما تستشير أي إنسان، هناك شروط في من تستشيره. فسؤالي لكم، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الذين تستشيرونهم؟ ما هي شروط المستشار؟ تفضل.
دكتور، أنا أعتقد أنه يكون ذو خبرة لكي يعطي الخلاصة، مو مثلا يعقده بالأشياء يصير ينقص ويزود.
نعم،
يعني يعطي الخلاصة، يعني يعطي ثمرة.
فإذا صاحب خبرة، خبرة في إيش؟
خبرة بالمجال،
في المجال اللي راح تستشيره فيه.
نعم.
طيب، فهذا معنى مهم جدا. يعني أنا مرة واحدة من البنات عندها مشكلة، متزوجة وعندها مشكلة، وتشاور اختها اللي ما هي متزوجة. ما هي يعني. وهذا يحدث كثيرا على فكرة بين البنات بالذات، ان تستشير واحدة في عمرها ما عندها اي خبرة ما عندها اي تجربة وتروح تستشيرها. طبعا اللي يحدث ماذا يحدث؟ ان تعطيها رأي غلط وبعدين تروح تفضح سرها بين الناس. فمصيبتين يا بنات، بالذات البنات. تعلمنا شروط المستشار والتزمنا بها، ما تشاورون أي إنسان. فهذا شرط رئيسي وصحيح، بارك الله فيك، أنك تشاور إنسان خبير في مجال الاستشارة اللي قاعد تسأل عنها. حلو، ممتاز، تفضل.
الوقت المناسب.
نعم، شنو يعني؟
كيف يعني؟ إذا بتساوي أي مشروع تكون استشارة في الوقت اللي أحتاج فيها.
نعم،
يعني المستشار هيعطيني معلومات حتكون بالوقت اللي أنا بدي إياه، ممكن عشان إنه قبل ممكن يعطيني معلومات أنا ما أفهمها أو
نعم.
ما أكون مستوعب.
أحسنت،
بعدكم متأخرة.
إيه؟
ما أستفيد.
فإذا ما تستشير مبكر جدا لأنك راح تنسى الاستشارة، وقد قد تطرأ أمور أخرى فأنت محتاج استشارة جديدة. وأيضا ما تتأخر تكون الأمور حسمت وانتهت وجاءت تستشير، ما في فائدة من الاستشارة ذاك. حتى على فكرة في موضوع الاستخارة اللي هي صلاة ركعتين، أنت تصلي ركعتين تستخير الله عز وجل أن يختار لك ويشرح صدرك. على فكرة في قضية الاستخارة ما في حلم ترى ولا رؤية ترى، ما في هالكلام. الاستشارة انك تصلي ركعتين وتقرأ الدعاء، اذا انشرح صدرك تعمله، ما انشرح صدرك ما تعمله. طيب ما شعرت بشيء، تعيد الاستشارة مرة، الاستخارة مرة ثانية في يوم ثاني وثالث. سيدنا ابو بكر ظل شهر كامل في كل يوم يصلي استخارة في قضية جمع القرآن الى ان شرح الله صدره له. فإذا ما في رؤية ننتظرها ولا غيرها. كذلك في قضية الاستشارة تختار الزمن المناسب. إذا أنت حاسم رأيك ومقرر ومنتهي وبعدين راح تشاور، ما لها قيمة هذه الاستشارة. إذا الاستشارة قبل حسم الأمر، قبل اتخاذ القرار وليس بعد اتخاذ القرار. أحسنت، بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه يكون متخصص وذو خبرة وناجح في
ما تشاور واحد فاشل، ها؟
ناجح في الموضوع،
راجح في الموضوع. ما هو ما تشاوروا الفاشلين. أنا أستغرب في بعض الدورات الآن اللي يسمونها البرمجة اللغوية العصبية، اللي ياخذ أسبوعين ويصير ممارس، وبعدين أسبوعين ثاني يصير ممارس أول ويصير ويبدأ يقدم دورات، يبدأ يقدم دورات. واحد من الذين يقدمون دورات، انا اقول لكم انا احتكيت فيه بنفسي، انا احدثكم عما علمتني الحياه، واحد من الشباب الذين يدرسون النجاح في الحياة. هذا شاب ما أكمل الثانوية فشلا، يعني مو سبب آخر، فشلا ما أكمل الثانوية، راتبه لا يتجاوز 1000 ريال في الشهر، وتزوج وطلق زوجته ويعلم الناس النجاح في الحياة. طبعا شاور إنسان أثبت نجاح. طيب سؤال، اللي فشل ما تعلم؟ فشل تعلم، ممكن نتعلم منه لأن نتعلم صح. فليس فقط الناجح، أيضا الفاشل إذا كان ثبت لدينا أنه تعلم من تجربته. كيف نعرف؟ كيف أعرف؟ لها قاعدة بسيطة، أن يكون جرب مرة أخرى ونجح. فكون فشل سابق، واحد زوج وطلق، هو تعلم من هذا، زوج مرة ثانية ونجح زواجه، ما هذا أقدر عن من غيره على شرح مشاكل الزواج والطلاق أكثر من الذي فقط نجح. فإذا لا تكشوا من الذين فشلوا سابقا إذا كانوا قد استدركوا ونجحوا. طيب بعد خالد، رأيك؟
دكتور أنا برأيي 3 أشياء. أول شيء مثل ما قاله، ويكون له خبرة بالمجال اللي حلو. أنا بستشيره فيه.
نعم.
وثاني شيء استشير ناس راح يأثر فيهم نتيجة القرار اللي أنا بسوي، يعني استشير موظفين، استشير يعني ناس بتأثر عليهم يعني بطريقة مباشرة القرار اللي بسوي. وثالث شيء يمكن ما يكون له لا خبرة ولا أثر، بس إنه شخص أنا مثل واثق فيه إنه مسوي قرارات ناجحة في حياته، أو إنه نقدر نعتمد عليه بمواقف كذي، أو له خبرة مثلا بشركات ثانية أو مواقف ثانية،
صاحب تجربة سواء في مجال
ممكن
أو
ممكن يكون له عمر، ممكن يكون إنه
العمر جزء من المسألة،
السن يعني أسن مني ممكن أسأله.
طبعا لا، على فكرة العمر هو جزء أيضا من المعادلة، يعني تستشير واحد جزء من الخبرة أنه مر بتجارب، فالعمر ليس مجرد، يعني ممكن في بعض الناس وصل عمر كبير بس ما عنده أي تجارب، وفي ناس عمره 30 سنة يمكن لكن تجاربة كثيرة. فهي العمر بمعنى عمر الخبرة وليس عمر الزمن يعني. فالمعاني اللي تفضلت فيها صحيحة، خلوني ألخص لكم اللي ذكرتوه صحيح، لكن احنا نحطه على شكل معادلات. المعادلة الأولى، عندنا 5 شروط للمستشار، 5، طبعا في شروط كثيرة لكن هذه 5 الرئيسية. أولا صاحب عقل متزن، صاحب حكمة نسميها، واضح أنه من حكيم من أهل الحكمة، فإذا هذا معيار رئيسي نبحث عنه. المعيار الرئيسي الثاني اللي نبحث عنه أنه صاحب تجربة ناضجة في مجال الاستشارة، كما ذكرتم تكررت هذا وهذا كلام صحيح. الأمر الثالث، تستشير شخص صاحب خلق ودين، صاحب خلق ودين، لأن اللي ما عنده خلق ودين قد يشير عليك ببعض الأمور أن فيها غش وخداع ولف ودوران وفهلوة، ويعتبرها فهلوة وشطارة لأن ما في دين ولا خلق يحكمه، فانتبهوا إلى هذه المسألة. المسألة الرابعة، أنه مؤتمن على الأسرار، مؤتمن على الأسرار. إذا كنت ستستشير في أمر خاص وتخشى أن هذا الأمر يظهر، تستشير إنسان تأمن أنه لن يظهر سرك، وإلا كثير من الأخبار السرية عند الناس تظهر لأن والله بنت شاورت بنت ثانية على أساس أنا تعودتها أنه يقول حق بعض، بقول لك بس لا تقول حق أحد، هذه بس لا تقول حق أحد، هي باب الخبر المفتوح هذا. فإذا هذه من المسائل المهمة، أن الواحد إذا كان الأمر فيه سر ابحث عن شخص تأمن على سرك. المعيار الخامس يمكن ما فكرت فيه وقليل من الناس من ينتبه له، تستشير إنسان ليس له مصلحة في موضوع الاستشارة، ليس له مصلحة. هذا في قصص العرب، أن في واحد استشار صاحبه قال أريد أن أتزوج فلانة ما رأيك؟ قال لا خير لك فيها، رأيت رجلا يقبلها. قال لا، إذا كذا بطلت. بعد فترة صاحبه هذا راح تزوجها، فجاء لمسكه قال لا يا ويلك، أنت ما أنت اللي قلت لي رأيت رجل يقبلها، كيف تتزوجها؟ قال نعم، رأيت أبوها يقبلها وأنا كنت بيها. فهذا صاحب مصلحة في الموضوع من حيث لا يشعر صاحبنا أو يشعر. فانتبه إلى أنه كثير من القضايا الاستشارة انتبهوا فيها إلى هذه 5 معايير. نضيف لها معيار رئيسي نحن نسميه في علم الإدارة السلامة والقبول، السلامة والقبول.
هناك بعض القضايا تحتاج رأي فني. يعني أنا أريد أبني بيت أو عمارة أو أصنع جهازة، هنا أسأل واحد متخصص في هذا المجال، هنا رأي فني، هنا السلامة مهمة. هناك حالات أخرى نسميها القبول هو المهم، القبول مثل ما قلت الذين سيؤثر عليهم القرار لابد أن يقبلوه، ففي هالحالة سأشاورهم في هذا القرار. هناك بعض الحالات السلامة مهمة والقبول مهم، ففي هذه الحالة سأشاور أهل الخبرة وأشاور المتأثرين. وهناك يا شباب اسمعوا أيضا، هناك حالات بسيطة لا السلامة مهمة ولا القبول مهم، في هالحالة نفذ، ما هو كل قضية تشاورون فيها، القضايا الصغيرة البسيطة نفذوا، حتى لو أخطأتوا ما في مشكلة، لأن لو تشاوروا في كل مسألة ستتعطل حياتكم. فإذن هي توازن في موضوع الاستشارة. أختم بالحكمة العطائية التي تقول علم أنك لن تقبل، علم أنك لا تقبل النصح المجرد، فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها. هنا يتكلم ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى عن الدنيا والتعلق بها وفراق الدنيا. يقول إن الله سبحانه وتعالى علم منك أنت أيها الإنسان الذي استحكم حب الدنيا الفانية في قلبك، أنت متعلق بالدنيا، علم أنك لن تقبل نصح الناصحين عليك بالآخرة، قدم الآخرة، تذكر الآخرة. كثير من الناس الدنيا متعلقة بقلوبهم، فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ ذوقك البلايا والأمراض، نزلت عليك مصائب، نزلت عليك أمراض، ذوقك من تلك المحن من أجل ماذا؟ من أجل أن يسهل عليك فراق الدنيا. فإن العبد إذا نزل به شيء من هذه المصائب يتمنى الموت، يتمنى مفارقة الدنيا. فمن نعم الله على بعض الناس الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا، من أعظم المنن عليهم أن تنزل بهم البلايا وينزل بهم المصائب، لأنهم لن يحبوا مغادرة الدنيا إلا بهذا السبب، ولن يتعلقوا بالآخرة إلا بهذا السبب، فتصبح المصائب والأمراض خير للناس. هذا من؟ هذا الذي قلبه معلق بالدنيا. أما من لم يستحكم في قلبه حب الدنيا فتكفيه النصيحة، يقرأ آية، يقرأ حديث، يسمع موعظة يتعلق بالآخرة، ولا يحتاج إلى أن تصيب المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا الصنف الأخير. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من علمتني الحياة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستقر.